السؤال عن الاستشكال الذي يحصل عندما يحفظ الإنسان الشاطبية والدرة في الالتباس بالألف والباء والجيم والدال ونحو ذلك من الرموز المشتركة، كيف يتخلص منه الإنسان؟ إنما يتخلص منه بإتقان حفظ القصيدتين، يحفظ كل واحدة منهما حفظا محكما بحيث لا تلتبس عليه بالأخرى، لأن الالتباس إنما يقع عند عدم إتقان الحفظ. إذا حفظت هذه وحفظت هذه وكان حفظك غير محكم تتداخل عليك وتلتبس. ولذلك كثير من الذين يحفظون الشاطبية والدرة اليوم إذا امتحنتهم بالمفاجأة فسألتهم عن بيت هل هو من الشاطبية أو من الدرة التبس عليهم الأمر، وهذا الذي يقتضي الوقوع في الخطر مثل هذا. ويمكن التخلص من ذلك أيضا بإتقان القراءة نفسها، فمن كان متقنا للسبع أو لإحداها عرف ما كان من الدرة مما كان من الشاطبية، لأن ما كان من الدرة ليس فيه ذكر للسبع أصلا. وبالأخص أن القراءات الثلاث تابعة يمكن أن نتجوز، فنقول مثل ما يقوله العلوم الطبيعية يسمون النبات سلالات معينة، يقصدون مجموعات متشابهة، فكذلك القراءات بعضها بنت بعض. فقد سبق أن خلفا وهو أحد القراء العشرة راوي كذلك في القراءة السبع كما سبق. هذا السؤال الثاني، هل التقسيم الذي سلكه بعض المعاصرين في التفسير بحيث يبدأ بالمهردات ثم بالإعراب ثم بالكلام على أسباب النزول ثم الناسخ والمنسوخ ثم بالأحكام ثم النكات البلاغية، هل هذا التقسيم مناسب أم غيره أحسن منه؟ الجواب أن لكل إنسان أسلوبه الخاصة فيما يتعلق بالترتيب، وقد ذكرنا من قبل أن الأحسن أن يسير الإنسان على منهج واحد سواء اختار أي ترتيب معين، ينبغي إذا اختار ترتيبا أن يسلكه ويستمر عليه ليكون ذلك منضبطا. وبالنسبة للقرآن لا يمكن أن يطبق عليه منهج واحد في كل آياته، لأن كثير من الآيات تجد فيها تبويبا غير موجود لديك في الآيات السابقة. مثلا بعض الآيات لا يكون فيها مهردات غريبة أصلا، بعض الآيات فيها اختلاف القراء واضح تدريج فيها القراءة، بعض الآيات لها أسباب نزول مروية وبعضها ما ليس لها أسباب نزول أصلا، بعض الآيات كذلك تتكلم عن ما يتصل بواقعنا نحن، وأنت تبحث فيها وتستنبط لعل الله يكتب لك ويفتح لك بما يختصك به بأن تكون من السابقين إلى فهم بعض ما أرجع من كتابه لأهل هذا العصر. وبعض الآيات ليست كذلك، لا تتعلق بأحكام ونحو هذا وهكذا. فإذا لا يمكن أن يسير الإنسان على ترتيب مثل هذا في كل القرآن، بل ربما كان هذا أغلبيا فقط. السؤال هنا لعل المقصود به السؤال عن حكم الجمع بين القراءات في الصلاة، لأن الشواذ أصلا لا توجد في التسجيلات ولا في الإذاعات، ولا يعتني أحد بقراءتها، ولا تجوز قراءة القرآن بها تعبدا لذاتها، إنما تجوز القراءة بها في التعليم ونحو ذلك. أما القراءات المتواترة فهي التي حصلت لها تسجيلات وإن كانت يسيرة، وما طبع منها في المصاحف إلا أربعة مصاحف إلى الآن، طبعت رواية حفص عن عاصم وهذه انتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت كذلك رواية ورس عن نافع وانتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت رواية قالون عن نافع طبعتين فقط، الطبعة التونسية والطبعة الليبية، وطبعت كذلك رواية حفص الدوري عن أبي عمرو بن العلاء طبعة واحدة هي الطبعة السودانية. فهذه أربع طبعات، أربع مصاحف فقط هي الموجودة اليوم في العالم كله. أما المصاحف الأخرى فهي خطية، وقد جاءت محاولتان الآن في السوق لاستيعاب القراءات في مصحفين، ويبدو أن الأخيرة منهما الذي طلع هذه السنة أدق من سابقه، لأن السابق كان يتكل في القواعد على ما سبق من المقدمات، وإنما يذكر الفصل، فتجده يذكر في الأسفل الإمالات وزوائد الياءات ياءات الإضافة نحو هذا فقط، ولا يتعرض لغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتسهيل والترقيق الراءات وميم الجمع ونحو هذا. والجديد أظنه أدق من سابقه وما ختمته إلى الآن، لكن أظن أنه يمكن أن يكون أدق من سابقه، فقد قرأت بعض الأمور التي فيها إتقان. الأول طبع بالقراءات العشر المتواترة باسم القراءات العشر المتواترة، والثاني ما أذكر اسمه الآن لأنه جديد طبع هذه السنة، لكن عموما أظن أن صاحبه أكثر دقة، يمكن أن يكون استفادة من تجربته السابق. وهذا كما ذكرنا مفضول، لأن الأفضل الفرق أن تطبع المصاحف مفرقة، كل رواية تطبع وحدها، هذا الأولى والأجدى. أما الجمع بين القراءات فإن كان ذلك في كلمة واحدة لم يجز، كأن يقول الإنسان والآخرة خير وأبقى، فالآخرة جمع فيها الإنسان بين نقل الهمزة وبين تفخيم الراء، ولا أحد يجمع بين هذين في كلمة واحدة، لا أحد من القراء يجمع بين هذين، فالذي ينقل الهمزة هو ورش، وورش يرقق الراء، والآخرة خير وأبقى. فالذي يقرأ والآخرة هذا قطعا فعل محرما، لأنه جمع بين وجهين في كلمة واحدة لم يجمع بينهما قارئ فيها. أما الجمع بين القراءتين في الآية الواحدة فهو مكروه كراهة شديدة، لأنه يوقع في الإلباس وربما أدى إلى اختلاف المعنى. أما الجمع بين القراءتين في الآيات المختلفة، يعني يقرأ هذه بقراءة وهذه بأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكنه في مقام التعليم لا ينبغي، لأنه يشوش أذهان الطلبة، فلذلك يقال خلاف الأولى فقط. ويلجأ إليه المعلمون في القراءات عندما يسمى بوقف الاختبار، لأنه من علوم القرآن علم الوقف والابتداء، وهذا علم مهم يهمله الناس اليوم مع الحاجة الشديدة إليه. فقد سمعت قارئا قرأ في سورة الأعلى في الصلاة، فقرأ قول الله تعالى بل تؤذرون الحياة الدنيا، قال بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة، ثم استأنف فقال خير وأبقى، فيفسد المعنى تماما بوقفه وابتدائه. ونظير هذا كثير، لكن قليل من ينتبه له، لأن كثيرا من أوجه الوقف لا يتقنها إلا من كان ماهرا بالقرآن، يعرف ما يؤدي إلى الاختيارات في الوقف والابتداء. ولا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ فيما يتعلق بالوقف والابتداء، لا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ بالوقف والابتداء. والأسلم في ذلك والأحوط هو من يلتزم فواصل الآيات، هذا أحسن شيء، لأنه أولا يعينه على عد الآيات وضبطها وعدم تجاوز شيء منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأيضا فيه مهارة جديدة، لأنه يقتضي من الإنسان أن يطيل نفسه حتى يتم الآية، والآية إعجاز من إعجاز القرآن، والله سبحانه وتعالى جعل وحدة القرآن آية، فالمحافظة على وحدات القرآن مهم جدا. إذا لم يستطع الإنسان ذلك على الأقل لا بد أن يتقن مبادئ الوقف والابتداء. ولذلك في الوقف عند القراء ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح، هذه أربعة أقسام لا بد من التمييز بينها. فالوقف التام هو الذي يقع عند تمام المعنى، بحيث تنتهي التعلقات، تتم العمدة وتتم الفضلة وتتم متعلقات الفعل، ولا يبقى منصوب ولا مجرور متعلقا بما سبق، فيتم المعنى كاملا، هذا يسمى الوقف التام. الوقف الثاني هو الوقف الكافي، وهو الوقف المعتبر شرعا حتى لو لم يتم المعنى، وهو الوقف عند رؤوس الآية، حتى لو تعلق بالآية مما بعدها مجرور أو نحو ذلك، كقول الله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فلو وقفت على قوله لعلكم تتفكرون فلا حرج، لأن الوقف هنا كاف لأنه عند رأس الآية، لكن في الابتداء لا بد أن ترجع لما قبله، ولا تبتدئ بقوله في الدنيا والآخرة كما يفعله بعض الأعاجم. فكثيرا ما نصلي خلف الأئمة الأعاجم في بعض البلدان، فيفتتحون بمثل هذا النوع من الابتداءات. إمام في تركيا، من العجيب أن الله لا يهديه إلا إلى ما كان في وسط الكلام، فيفتتح قراءته دائما من وسط الكلام. افتتح قراءته سورة الصف، قال ذو العصف والريحان، بعد الفاتحة آمين ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعدة مرات هكذا يفتتح دائما القراءة من موضع عجيب، ما تدري كيف اهتدى لمثل هذا. فمن كان يفهم لا يستطيع أصلا أن يفتتح من هذا المكان، حفظه لا يساعده على ذلك. كذلك الوقف الحسن وهو أن يكمل الإنسان الجملة فيأتي بما يحسن السكوت عليها على الأقل تكمل العمدة ويبقى بعض الفضلات وما يتعلق بالفعل من مصوباته ونحو ذلك قد يقف الإنسان دونه لكن عمدة الكلام قد انتهت. الوقف الرابع الوقف القبيح وهو الوقف بين المبتدأ والخبر أو المضاف والمضاف إليه أو بين الفاعل والفعل أو نحو ذلك بين ما تعلقه عضويا داخل الجملة وهذا الوقف يجب فيه الرجوع ولا يحل تعمده إلا عند انقطاع النفس لا يحل تعمد الوقف القبيح إلا عند انقطاع النفس ولذلك سمعت قارئا يقرأ وقال ثم قال الله وقال الله لا تتخذوا إله اثنين فقال وقال الله لا تتخذوا إله اثنين إنما هو إله واحد وهذا لا يحل قطعا وفيه إفساد للمعنى وتقطيع له فهؤلاء جعلوا القرآن عضين كما فعل المستهزئون من قبلهم لهذا لا بد من إتقان الابتداء مثل ما تتقن الوقف والرجوع إلى ما سبق في الوقف القبيح محل خلاف فقالت طائفة من أهل العلم يكفيها أن يرجع إلى كلمة واحدة لأن الربط يحصل بها كأنه ما وقف وقال طائفة بل لا بد أن يرجع لبداية كلام لأن هذا ابتداء والابتداء لا بد منه هذا الخلاف هو الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله في قوله الوقف بالتمام ذو تمام والكافي في تعلق الكلام لأن يقول ويقف المضطر في القبيح والبدء من قبله على الصحيح أي أن الصحيح أنه يبدأ من بداية مقطع ولا يبدأ بكلمة فقط إذا رجع في الوقف القبيح يرجع مما يمكن الابتداء به سواء ابتدأ بفعل أو بمبتدأ لكن المهم أن يبدأ بجولته كذلك مما يتعلق نحن ذكرنا تناسب ما ذكرنا من المؤلفات فيه شيئا وقد ألف فيه كثير من الكتب المهمة ومن أعظمها الكتاب تناسق الدرر في تناسب السور للإمام البقاعي وهو كتاب ضخم كبير وكذلك كتاب السيوطي في تناسب الآيات والسور تناثر الدرر تناسب الآيات والسور البقاع مطبوع والسيوطي كذلك مطبوع نعم أما كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بالمعنى وهو كثير جدا منه ما يتعلق بالإعجاز البلاغي فيه وهذا بلاغة القرآن اعتنى بها عدد من المفسرين قد سبقت الإشارة إلى ذلك كالزمخشري ومحمد طاهر بن عاشور ومن المتأخرين الصابوني هؤلاء الذين اعتنوا بأوجه البلاغة وكذلك هذا الذي ألف كتاب الجدول في أعراب القرآن وبيانه ما يتعلق بالبيان وكذلك أحد المشايخ الموريتانيين ألف كتابا سماه البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف هذا في التصريف فقط ليس في البلاغة بيان التعريف بما في القرآن من أحكام التصريف ومطبوع في مجلدين كذلك من هذه العلوم المتعلقة بالمعاني في القرآن ما يتعلق بأسرار التكرار لأنه يقع التكرار في القرآن سواء في القصص أو في الأخبار أو غير ذلك وهذا التكرار قطعا له سر بلاغي أو سر حكمي فاستنباط ذلك من المهمات فقد يكون هذا على وجه الإلغاز مثل ما جاء في قول الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فهنا ما السر في التكرار لأن الأسلوب المناسب في الأصل أن يقول فبدأ بوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه أو من وعائه وهكذا لكن الجواب عن هذا حصل فيه الغاز ألغز فيه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة يقول فيها سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد فيه يتصلن بتيه إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه وأرسلها إلى المغاربة فلم يجيبوه، لم يهتدوا إلى جوابه. فأجابه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة على نفس الراوي، قلوا فيها: سؤال قد أعيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحيه. وهذه يقول فيها إن السر العجيب فيها أنه لو قال فبدأ بأعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه لكان هذا إما تأنف عنه أنفسه، لأنه كأنه استخرجها من أخيه، ولو قال ثم استخرجها من وعائه لأوهم هذا أنه استخرجها من وعاء نفسه من وعاء يوسف، وليس ذلك مقصودا. فلا يمكن أن نتخلص من هذا إلا بالتصريح بالاسم الظاهر. وقد ألف الكرماني في أسرار التكرار، وهو كتاب مطبوع أسرار التكرار في القرآن، وألف غيره كذلك، لكن كتاب الكرماني تناول كثيرا من الآيات التي فيها هذا النوع من التكرار، مع أن هذه الآية لم يذكرها سبحان الله، ما علق عليها. كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بنزوله، تاريخ نزوله، كنزوله منجما و التفريق بين مكيه ومدنيه. فالمكي المدني 20 سورة، والمكي 82 سورة، و12 سورة مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية أو مما تكرر نزوله. فالمدني 20 سورة هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح، سورة الفتح، وإن كانت لم تنزل بالمدينة إلا أنها نزلت بعد الهجرة وهذا ضابط المدني، والحجرات والحديد والمجادلة والحشر أو الممتحنة والجمعة والمنافقون، التغابن والتحريم والنصر. فهذه 20 متفق على أنها مدنية، واختلف في 12 سورة من الفاتحة والمجموعة التي معها، هل هي مدنية أو مكية أو مما تكرر نزوله، ومثل المعوذة ثاني كذلك. وأما 82 سورة فمتفق على أنها مدنية، قد كنت نظمت هذا في الصغر وما أحفظه، لكن فيه المدني من كتاب الله 20 سورة بلا اشتباه، أولها بقرة فالآل ثم النساء المائدة الأنفال فتوبة فالنور فالأحزاب ومحمد فالفتح لا كذاب فالحجرات فالحديد فالجدال فتح امتحان جمعة نفاق تال تغابن طلاق نسيته، لكن المهم أن فيه والباقي مكي وذات ثاني مع 80 بلا بهتان. فيمكن أن يكون عند الشيخ. فمعرفة هذا مما يعين الإنسان على تفهم القرآن والتدبر فيه والتفريق بين الأساليب المتنوعة فيه. والكتب التي تجمع علوم القرآن المتنوعة من أعظمها كتاب الزركشي المسمى بالبرهان في علوم القرآن، وكتاب السيوطي المسمى بالإتقان في علوم القرآن كذلك، ومن كتب المعاصرين في هذا الباب كتاب الزرقاني المسمى من أهل العرفان، وهو جيد، لخصه من كتاب السيوطي تقريبا وأضاف إليه بعض ما يتعلق بترجمة القرآن وغير ذلك من الأبحاث النافعة. ثم من الكتب المتعلقة بعلوم القرآن المحدثين كذلك كتاب الشيخ مناع القطان رحمة الله عليه، واسمه مباحث في علوم القرآن، وكذلك كتاب الصبح صالح رحمة الله عليه مسمى أيضا مباحث في علوم القرآن. والذي يريد تدريس علوم القرآن الأفضل له أن يتقيد بكتاب محدد من هذه الكتب، وأن لا يتجاوز ذلك، لأنه بتجاوزه سيضطر للتداخل بين علم علوم القرآن وعلم التفسير، سيقع في التداخل. وبالأخص الموضوعات المدروسة في الجانبين مثل الحروف السبعة وما يتعلق بها، هذا في مقدمات التفسير يدرسوه المفسرون كابن جرير الطبري الذي أتى به مقدمة، والقرطبي الذي أتى به في مقدمة، وابن جزين الذي أتى به في مقدمة، ويدرسه علوم القرآن كذلك. ومثل هذا ما يتعلق بأسباب النزول فهو من المشترك كذلك، من الباحث المشترك بين علوم القرآن وعلم التفسير. ومثل ذلك ما يتعلق بشروط المفسر وصفاته، فإن هذا مما يدرسه أهل علم التفسير في المقدمات، ويدرسه أهل علوم القرآن كذلك، فيعقدون له بابا مستقلا. أما ما يتعلق بظاهرة الوحي فإنه مما يشترك فيه علم علوم القرآن مع علوم الحديث، لأن ظاهرة الوحي يشرحها أهل الحديث ويعقدون لها أبواب. البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي. فهذا مما يدرسه أهل علوم القرآن كذلك، لأن الوحي جاء على أوجه متعددة، أوصلها بعضهم إلى 12 وجها بجمع النصوص الواردة في ذلك، ومعظمها ترجع إلى ثلاث هي المذكورة في قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي في رؤيا النوم أو من وراء حجاب بالكلام مثل ما حصل لموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا هو الأكثر، تنزيل الرسالة عن طريق الملائكة. فأكثر الوحي راجع إلى هذه الثلاث، لكن هذه لها أنواع متعددة، مثل حديث الذي هو ثاني حديث في الصحيح، يقول فيه البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، رواية مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهذا ذكر نوعين من أنواع نزول الوحي، ولا شك أن كل واحد منهما له صور، لأن الرجل الذي يأتيه يأتي تارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة رجل مجهول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. وكذلك ما يأتي مثل صلصلة الجرس، تارة يأتي بشدة هائلة مثل ما حدث زيد بن ثابت أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذه فنزل عليه الوحي فارفضت فخذه، كادت فخذه تتكسر من شدة ما غشيه له الوحي. وهذا النوع كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب راحلته لا يقوى له شيء، أي دابة يركبها تمس الأرض إلا القصوى وحدها، فكان إذا نزل عليها هذا النوع من الوحي ضربت بأخفافها الأرض ووقفت حتى ينقطع، لا تتحرك حتى ينقطع. ومنه ما دون هذا، ولهذا يتفاوت الناس، فكان عمر إذا كان بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذا النوع من الوحي يسمع مثل أزيز النحل، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل صلصلة الجرس الشديد، مثل السلسلة الضخمة من الحديد التي تجر في الجبل الصلد، صوت شديد جدا، عمر يسمعه مثل أزيز النحل فقط، كل وقدرته لا حسب بذلك، ومن دون عمر لا يسمع شيئا أصلا. فإذا على الباحث أو المدرس الذي يريد تدريس هذا العلم الذي هو علوم القرآن أن يعلم أنه ملفق من عدة علوم، ومن هنا لا أفضل له أن يرتبط فيه بكتاب محدد يدرسه، وأن لا يجعله كما سبق في تدريس التفسير لا يرتبط فيه الإنسان بكتاب معين في إحدى الطريقتين اللتين ذكرنا. وإن يرتبط بالكتاب فليس معنى ذلك أن يتابع الكتاب في كل ما فيه، بل عليه أن يضيف ويزيد وأن يوضح ويبين وأن يحاول كذلك تلخيص ما تشعب ونظم ما انتثر والتمثيل لما أغفل والاعتراض على ما يمكن الاعتراض عليه والإجابة عن الاعتراضات، فهذا من أوجه التفهيم المهمة جدا في كل العلوم كذلك. وبهذا نكمل ما نريد بيانه عن علوم القرآن. بالنسبة لهذا السؤال، هل لكل سورة معنى عام تدور حوله؟ هذا السؤال من أسئلة التفسير وليس من أسئلة القراءات ولا من علوم القرآن. نحن ليلة في القراءات وعلوم القرآن، وقد سبق أن بينا أن الذين يشتغلون بالتفسير الموضوعي استطاعوا أن يستنبطوا محور كل سورة، أن يجعلوا لها محورا، وليس معناها أنها لا تتناول سوى ذلك المحور بالتداخل الواضح في الأساليب وهو معجز، لكن المهم أن تلك السورة تنزل بشيء معين بأمر معين فيغلب عليها ذلك فيكون محور السورة. ولهذا في المقدمات التي وضعها سيد القطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن تبين المحور الأساسي لكل سورة من السور، وعلى هذا يقوم التفسير الموضوعي كله. بالنسبة للوقف الكافي لا إشكال فيه لأنه من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن المشكلة هل الابتداء الذي بعده هل هو دائما برأس الآية أو بالرجوع؟ فالوقف على لعلكم تتفكرون لا إشكال فيه قطعا، لكن هل يجوز الابتداء بقوله في الدنيا والآخرة أو لا يجوز ذلك إلا بالرجوع؟ هذا محل الخلاف، والأفضل أن يرجع الإنسان ولا يبتدئ بذلك. فالوقف لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الابتداء. بالنسبة لما يتعلق بالاستعاذة والبسملة هو وصلهما بما بعدهما أو الوقف أو السكوت، هذا مما يدرسه أهل القراءات ويبدأون به، فإن الافتتاح في بداية السور لا خلاف في أنه يكون بالفاتحة ما عدا سورة براءة، والافتتاح بالأجزاء معناه بما دون السور لا خلاف كذلك في أنه يفتتح فيها بالتعوذ، والتعوذ مختلف في هيئته، هل هو على ما ورد في سورة الأعراف فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على هذا اللفظ أو بالله من الشيطان الرجيم، أو يزاد على ذلك التعوذ من جهنم ومن الشيطان الرجيم، أو يزاد الثناء فيقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك لا حرج فيه، وقد حقق فيه المهدوي أن هذه الزيادات مطلوبة كلها، وقد ورد فيها أحاديث لا يصح شيء منها. أما وصل ذلك بما بعده فوصل البسملة إن كان الإنسان يقرأ بين سورتين فلا يجوز وصلها بآخر السورة السابقة والافتتاح بأول الثانية قطعا، لا يجوز أن يقول لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يقول إذا جاء نصر الله، لأن البسملة بداية سورة قطعا، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجوز وصلها بأواخر السور. ولك فيها وجهان شائزان، إما أن تقف قبل البسملة وبعدها، وإما أن تقف قبلها فقط وتصلها بما بعدها، لا حرج في هذا إلا في أربع سور هي محل خلاف، هي سورتان مفتتحتان بويل وسورتان مفتتحتان بلا، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، وويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، هذه السور الأربع اختلف العلماء في حكم وصلها بالبسملة، فذهب بعضهم إلى كراهة ذلك للجمع بين النفي والإثبات واسم الله والويل حينئذ، فاستحبوا السكوت أو الوقف بين البسملة وبين بداية السورة حينئذ. أما التعوذ فإن افتتح الإنسان بما فيه ضمير غائب فإن الأفضل أن يقف أيضا وأن لا يصل، مثل ما لو افتتح فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك مما فيه ضمير غائب، لأنه يوهم أن الشيطان هو الذي إليه يصعد الكلم الطيب وهو الذي إليه يرد علم الساعة، وليس ذلك صحيحا، بل ينبغي أن يقف الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف ثم يبتدئ إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك، وإذا وقف انقطع هذا الإيهام قطعا. نعم، لذلك قال ابن بدري في هذا كتابه الدرر اللوامع يقول: وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المذكورة المشهورة للفرق بين النفي والإثبات، ويقول واسم الله والولات، نسيتنا بداية الشطر. بالنسبة لأسماء السور هي توقيفية على الراجح، لكن مع ذلك فقد كره ابن عمر بعض التسميات التي اشتهرت في زمانه، كره أن يقال سورة البقرة أو سورة بني إسرائيل، فكان يقول السورة التي ذكر فيها البقرة والسورة التي ذكر فيها بني إسرائيل، وذلك تحرجا من أن ينسب بعض القرآن إلى البقرة أو إلى بني إسرائيل ونحو هذا، وهذا تورع منه رضي الله عنه، لكن هذه الأسماء ثابتة لهذه السور، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة البقرة هي سورة البقرة المعروف. وأسماء السور يدرسها كذلك أهل التفسير ويعتنون بها، ومن أفضل من اعتنى بها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه البصائر والتمييز في كتاب الله دقائق كتاب الله العزيز، فقد اعتنى بأسماء السور هذبها، وكذلك يعتني بها أبو حيان في البحر، وابن عطية في المحرر اللوجيز، والقرطبي كذلك في تفسيره. بالنسبة للمقارنة بين الاشتغال بعلم القراءات وعلم التفسير، لا شك أنه من ناحية الفائدة في التفهم والتطبيق أن علم التفسير أولى وأشرف، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقول هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتناول غيره من العلوم كلها، فالعلوم كلها مدرجة فيه، فيدخل فيه التوحيد ويدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأحكام ويدخل فيه التعبدات، كل شيء في هذا العلم، القصص والمواعظ العبر الأخلاق الآداب كلها داخل في علم التفسير. أما الاشتغال بعلم القراءات فهو من مساعدات التفسير، لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على القراءات وينشغل بها عن غيرها من العلوم، بل هذا علم مساعد للمفسر ومعين له، ومن لم يكن متقنا له يصعب عليه في الواقع إتقان التفسير، بل الذي يقرأ دائما بقراءة واحدة قد أثمه بعض أهل العلم إذا كان قادرا على أن يتعلم غيرها، فإن الله تعالى يقول فقرأوا ما تيسر منه، وقد تيسر له أن يقرأ غيرها في الغالب، ولذلك قال السيوطي ما تيسر منه القراءات العشر برواياتها العشرين، قال متيسرة في زمان. بالنسبة لترتيب السور توقيفي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرضه بهذا الترتيب الذي لدينا، ولذلك ثبت عن أبي وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤخر سورة كذا ويضعانها في مكان كذا، هذا يدل على هذا الترتيب. وأما ما أخرجه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من أن ابن عباس قال لعثمان: ما بالكم أخذتم سورة الأنفال فجعلتموها في المئينة؟ فاعتذر إليه عثمان بما يدل على أن ذلك اجتهاد منه، فهذا لا ينافي ما ذكر، بل هو إنما يحمل على أن ابن عباس لم يبلغه الترتيب فيما يتعلق بسورة الأنفال فقط، وبلغه فيما سواها، لأن الترتيب جاء على أطوار، ففي الترتيب الأول كانت سورة النساء قبل سورة المائدة، قبل سورة آل عمران أقصد، ثم جعلت سورة آل عمران مما يلي سورة البقرة قبل النساء، وذلك في حديث حذيفة بن مسعود. ومن هنا فأنبه إلى أن كتاب المصاحف المطبوع اليوم قد طبع بعناية مستشرق، وقد دس فيه كثيرا وحرف فيه كثيرا من النصوص، وقد أطلعت على مخطوطته فوجدت فيها كثيرا من التحريف الواضح، ويحققها أحد الإخوة من أهل المدينة في جامعة سكوتلاند في أدنبرا، يحقق الكتاب، وقد أجبروه على أن لا يسب هذا المستشرق الذي حرف الكتاب، هو يشرف عليه مستشرق تلميذ لذلك أو متأثر به، فيقول هذا لا تمكن مخالفته، ومخالفته خطأ علمي، مخالفة المستشرق هذا خطأ علمي، تقسم عليه درجة. بالنسبة لمخالفة الترتيب في الصلاة مختلف فيها، فقيل تكره لأن الله اختار له هذا الترتيب، وتعمد مخالفته مكروه، وقيل لا يكره التنكيس. ومثل ذلك ما يتعلق بالتكرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة البينة في الصلاة، قرأ بها في الركعتين معا، فقيل كان متعمدا، أقصد زلزلة، فقيل كان متعمدا، وقيل إنما فعل ذلك من باب السهو. ولذلك اختلف في التكرير، والراجح كراهته في غير سورة زلزلة، إذا فعلها الإنسان تسنن مرة فلا حرج، لكن يكره في غيرها. وهذا ما أشار إليه أحد العلماء بقوله لا يكره التنكيس في الشهير، وشهروا كراهة التكرير. بيت واحد مع المسألتين. بالنسبة للسؤال عن ما يتعلق بالتجويد، قد أشرنا من قبل إلى مراتبه، فذكرنا أنه ليس منزلة واحدة من ناحية الحكم الشرعي، فمنه ما يجب وهو ما يستقيم به الكلام ويفهم به، فهذا واجب قطعا لا خلاف فيه، وخلافه لحن، ولحن في القرآن محرم قطعا، ومن تعمد اللحن فيه من جمهور العلماء يكفرونه. روى عياض أنه من غير حرفا من القرآن عمدا كفر، تعمد ذلك، أنه بهذا يستهزئ بكتاب الله، ما يتعمد ذلك إلا مستهزئون. الدرجة الثانية هي ما يكون إتقانا وإحسانا، مثل إتقان المد ومخارج الحروف وصفاتها، فهذا سنة مؤكدة، ولكنه لا يجب، هو سنة مؤكدة، ومنه مراعاة الشدات والإدغام والفك ونحو ذلك. وعند الحنابلة يجب ذلك في الفاتحة، فإذا نقص إحدى الشدات في الفاتحة فإن ذلك مبطل لصلاته، في الرواية المشهورة عند الحنابلة. الشدات الفاتحة هي شدة لله، أي شدة واحدة، الحمد لله ربي شدة أخرى، العالمين الرحمن شدة الراء، الرحيم شدة الرابعة، الدين مالك يوم الدين الشدة الخامسة، إياك الشدة السادسة، إياك نعبد وإياك نستعين الشدة السابعة، اهدنا الصراط الشدة الثامنة، صراط الذين الشدة التاسعة، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشدة العاشرة في الضال. فهذه الشدات من نعم الضالين فيها شدة ثانية، شدة نعم الضاد والنعم، فهذه 11 شدة، من نقص منها واحدة بطلت صلاته عندهم، لأنه لم يأتي بالفاتحة التي أمر بها الشارع في كل ركعة. لكن الذي يبدو أن محل هذا عند التعمد، تعمد أصل الكفر عند غيرهم كما ذكرنا من قبل، ومع ذلك فقد قرئ في الشواذ صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه لغة من لغات العربي، الذين بدل الذين، والذي بدل الذي، لغة معروفة من لغات العرب، وقرئ بها في الشواذ فقط ولم يقرأ بها في المتواتر. وكذلك القسم الثالث هو ما يندب من التجويد، وهو تحسين الصوت في القرآن وإتقانه، فهذا مندوب يزيد الأجر، وفيه فليتنافس المتنافسون، الناس فيه متفاوتون حسب ملكاتهم وقدراتهم. والرابع ما يكره، وهو ما فيه من ما يؤدي إلى تمطيط زائد أو مبالغة في القلقلة، حتى إن بعض القراء يحرك القلقلة يجعلها حرفا محركا، فيختلفون هل القلقلة مكسورة أو مضمومة، فإذا قرأ يقول قل هو الله أحد، يكسر يجعل الدال دالين، يقول الله الصمد يبالغ، إيه نعم قادي أفلح، هذه مبالغة في القلقلة حتى تكسر دالا أخرى غير الدال الساكنة. والقلقلة هي مجرد ارتجاف الحرف في المخرج، أن يرتجف في المخرج فقط. فهذا النوع من المبالغات مكروه لأنه لا يغير المعنى. الخامس هو النوع المحرم وهو ما كان فيه من تقطيعه على هيئة أنغام وأناشيد مما يخرجه عن أصله الذي أنزل له من التدبر والسكينة والوقار، هذا محرم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأعراب مخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك من الأمداد لأن هذه من لغتهم في الأصل لا يحتاجون إلى تعلمها، فهم يعرفونها بفطرتهم وأصلهم. لكن ابن مسعود عندما قرأ عنده إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعلمه المد، لما هو طريقة ذلك. ومن هنا يعلم أن هذا النوع من الأمداد التي قد يستعجل عنها الإنسان فلا يلقي لها بالا في بعض الأحيان ينبغي أن يرجع إليها ويتقنها. سنعود إلى تطبيق أو إيضاح المبادئ العشرة في علم التفسير مثلا. فأولها حده وتعريفه، وتعريف التفسير ينقسم إلى تعريفين، إلى تعريف لقبي وإلى تعريف إضافي. فالتعريف الإضافي هو باعتبار أن التفسير كلمتان، تفسير القرآن، فالتفسير مصدر فسر، التفسير في اللغة مصدر فسر الشيء إذا شققه وقطعه من تفسير اللحم، وهو مشتق من الفسر وهو الإبانة. والقرآن في اللغة القراءة، وتطلق يطلق كذلك على الجمع أيا كان، فقرأ الشيء بمعنى جمعه، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي صاحي هل رأيت وسمعت ذراع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب ما جمع فيه. والتفسير في الاصطلاح هو المعنى اللقبي الذي سنذكره. والقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. وبعضهم يضيف المروي تواترا، وهذا القيد لا حاجة إليه في تعريف القرآن لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا القيد موجودا، فلا يمكن أن يقال عند نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قرآنا حتى تواتر بعد ذلك. فهذا القيد إذن لا فائدة فيه، لأنه وقت نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به هو قرآن ولم يتواتر إذاك. أما تعريف التفسير في الاصطلاح فهو علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله، علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله وما يتصل بها. فقولنا علم هذا جنسه يبحث فيه، أي أن هذا تعريف للفن وليس تعريفا لما في قلب الإنسان، لأن ما في قلب الإنسان قالوا العلم بمعاني كتاب الله. لو أردت تعريف التفسير كعلم في صدر الإنسان تقول هو العلم بمعاني كتاب الله، لكن إذا أردت فنا من فنون العلم تعرفه، لأنك تقول علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله. والمعاني جمع معنى، وهي تشمل معاني الأخبار ومعاني الإنشاءات. فمعاني الأخبار مثل القصص عن الماضي وعن المستقبل ينقسم إلى قسمين، قصص عن الماضي أيام الله قصص الأنبياء السابقين، وقصص عن المستقبل كإشراط الساعة ومشاهد القيامة. والإنشاءات هي الأحكام